بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الكلام أيضا مقسم إلى تمن وعرض وقسم، هل هذا له أهمية في أصول الفقه أم لا؟ تقسيم الكلام إلى هذا هل له أهمية في أصول الفقه أم ليس له أهمية؟ ليس له أهمية، فما المقصود بقوله تمن؟ ما هو التمني؟ أي طلب شيء يصعب تناوله أو يستحيل تناوله. ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل. ليت لي ما أنفع حجة، هذا يصعب تناوله. طيب، أو قوله طيب لعرض، ما المقصود بالعرض؟ الطلب برفق، ألا تأتي عندنا؟ تمن ولعرض وقسم، ما المقصود بالقسم؟ الحلف. حروف القسم كم هي؟ الواو والباء والتاء. طيب، هناك تقسيم أفضل من هذا التقسيم، وهو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، فما المقصود بالخبر؟ الذي يحتمل الكذب أو الصدق لذاته. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. الإنشاء انقسم إلى قسمين، ما هما؟ طلبي وغير طلبي. الطلبي مثل إيش؟ مثل الأمر والنهي والاستفهام. وغير الطلبي مثل ماذا؟ مثل القسم وصيغ المدح والذم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: سؤال، ما فائدة معرفة ذلك؟ الجواب أن الطلب يبنى عليه أمور، متى يكون أمرا ومتى يكون نهيا. يعني تقسيم الكلام إلى طلب وإنشاء له هذا الفوائد، أن الطلب يبنى عليه أمور، متى يكون أمرا ومتى يكون نهيا، وما هي صيغة الأمر، ما هي صيغة النهي، ومتى يكون الأمر سياقه استفهام فلا يستفاد منه أمر، وهذا الطلب سياقه العرض أو سياقه التحضير فيكون مستحبا، وما أشبه ذلك. يعني تقسيم الكلام، يعني في قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وقبلها وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. وأيضا هذا التقسيم الذي ذكره خبر وإنشاء، أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، والإنشاء إلى طلبي وغير طلبي. يعني هذا نستفيد منها يعني معرفة الأشياء التي تبنى عليها، أمور تبنى عليها، واجبات مستحبات. من سياق الكلام تعرف أن هذا واجب، أن هذا مستحب، هذا أمر يقتضي الوجوب، هذا نهي يقتضي التحريم، هذا مجرد عرض يقتضي الاستحباب فقط. نعم. قال: وما أشبه ذلك. فيجب معرفة سياق الكلام حتى يعرف المحكم أو يعرف الحكم المبني على ذلك، يعني إما الاستحباب أو الوجوب أو التحريم أو الكراهة. ثم الإخبار قد يأتي في بعض الأحيان ويراد به الأمر، والعكس قد يأتي أمر ويراد به الخبر. هذا الآن فائدة أخرى، يعني الإخبار قد يأتي في بعض الأحيان على صورة خبر ويراد به الأمر، وهكذا أيضا قد يأتي يعني ماذا كلام على صيغة أمر ويراد به الخبر، ما يراد به الأمر. مثال الخبر يراد به الأمر، والمطلقات مثال لخبر يراد به الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن ظاهر أنه خبر، لكن المقصود به الأمر، يعني ليتربصن، والمطلقات معنى ليتربصن أي ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء وجوبا هذا يعني يجب على المطلقة إذا كانت من ذوات الحياض أن تعتد ثلاث حياض واجب عليها ما يجوز لها تتزوج ما يجوز لها يعني أن نعم أن تتزوج في هذه العدة لا زالت ما قد مرت عليها ثلاث قروء ثلاث حياض. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقول يرضعن هذا خبر يراد به الأمر أي ليرضعن. والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين يعني أنه ينبغي الوالدة المرأة الأم أن ترضع ولدها سنتين كاملين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق رجل بديناره بدرهمه خبر يراد به الأمر أي ليتصدق رجل بديناره بدرهمه صورة الخبر لكنه يقصد به الأمر. فهذا معروف في اللغة العربية أنه قد ينشأ الأمر بصيغة خبر. فما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تأكيد الطلب يعني كأنه أمر يعني مفروغ منه يعني أمر هو أمر ولكن أتي به بصيغة الخبر للتأكيد كأنه أمر مفروغ منه. مثال لأمر يراد به الخبر قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل هذا ظاهره الأمر ولنحمل لكن يراد به الخبر أي ونحن نحمل خطاياكم أنتم اتبعوا سبيلنا ونحن نتحمل عنكم في ذمتنا كما يقال كما يقول بعض الناس افعل كذا وأنت في ذمتي يعني بمعنى أنا سأتحمل عنك لو عليك خطيئة لو عليك شيء أنا سأتحمل عنك. فهؤلاء هكذا الذين كفروا قالوا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا طريقتنا اتبعوا نهجنا ونحن سنتحمل خطاياكم لو كان عليكم خطايا نحن سنتحملها عنكم. ولنحمل فعل مسبوق بلام الأمر والمقصود الخبر. وأكثر هذه الأقسام التي ذكرت لن تمر بنا في المباحث لعدم فائدتها ستمر بعضها وسنتكلم على كل قسم بتوسع في موضع إن شاء الله. والمؤلف ذكر الأمر والنهي فقط لكثرة اعتماد الأصول عليها لأن أكثر الأدلة من القرآن والسنة فيها أوامر وفيها نواهي قليل مسألة التمني مسألة العرض مسألة التحضيض طيب مسألة الاستفهام صح أنها من قبيل الطلب لكنها قليلة الأكثر الأمر والنهي. قال ثم قسم المؤلف الكلام تقسيما ثالثا وهو تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة قال العمريطي وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. هذا تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة حادثة أي مبتدعة في القرون المتأخرة بعد القرن الرابع وإلا فالسلف رضوان الله عليهم لم يتكلموا بهذا التقسيم يعني لم يتكلم السلف ولم يقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. فتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث تقسيم مبتدع السلف ما تكلموا فيه. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذه على هذا التقسيم لكونه فيه مخالفات للشرع يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فيه مخالفة للشرع. فيعني ماذا ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا بل إنه سماه طاغوتا قال كسر طاغوت المجاز سماه طاغوتا هذا المجاز سماه طاغوتا وليس هو عبارة عن استقراء من كلام العرب بل تقعيد مبني على فهم خاطئ من قبل بعض المتكلمين وبعض المتأخرين من بعد القرون الثلاثة يعني قسموا هذا أو قعدوا هذا. وإلا فالعرب ليس في كلامهم المجاز. ثم المؤلف عرف الحقيقة وعرف المجاز، فبدأ بتعريف الحقيقة. قوله وثالثا أي ينقسم الكلام مرة ثالثة، فقسمه أولا للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم ثانيا إلى تمني وعرض وقسم، ثم ثالثا أي مرة ثالثة إلى مجاز وإلى حقيقة. يعني قسم الكلام أولا إلى أخبار وأمر ونهي واستفهام، ثم تقسيم ثاني تمني وعرض وقسم، ثم تقسيم ثالث الكلام حقيقة ومجاز. يعني قسمه ثلاث مرات. وقوله وحدها ما استعمل، عرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له أولا. يقولون مثلا أسد حقيقة على الحيوان المفترس، ومجاز بحق الرجل الشجاع، يقال فيه أسد مجازا. وهذا التعريف لصاحب الورقات هو الذي جرى عليه عامة الأصوليين، استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، يعني هذا تعريفهم للحقيقة. يعني الآن الأسد موضوع أولا على إيش عندهم؟ الحيوان المفترس، وموضوع مرة ثانية في حق من؟ في حق الرجل الشجاع. قالوا إذن الأول حقيقة والثاني مجاز. طيب من أين لهم هذا؟ من أين لهم أنه وضع أولا على الحيوان المفترس ثم وضع ثانيا على الرجل الشجاع؟ من أين لهم؟ ما الدليل لهم على ذلك؟ من أين أخذوه؟ ما عندهم دليل، هكذا فقط. قوله من ذاك في موضوع، أي فيما وضع له. نعم، رجل شجاع، رجل نعم، يعني مقصود به يعني أنه شجاعة، لكن ما هو مجاز؟ أو قال مجاز. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.